الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 87 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الثامن من كتاب التفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر محمد قال حدثنا سفيان عن مسعر وهو ابن كدام وغيره، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه ورحمه قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو علينا أنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآية. أنزلت يوم عرفة في يوم الجمعة. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح. يوم الجمعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبحمد الله عز وجل كانت هذه الآية في يوم عيد. يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين في كل أسبوع، ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين في كل عام، فأتم الله لنا الدين في يوم عيد، ولم يكن ثمة إحداث واجتماعات وما يفعله أهل البدع في هذا الباب، وإنما نعبد الله بما شرع في ذينيك اليومين. فيوم الجمعة نعبد الله عز وجل في صلاة الجمعة وحضور الخطبة والاغتسال قبل ذلك وما يليها، ويوم عرفة من لم يكن حاجا صاما ويشرع في التكبير من بعد فجرها. هذا من فضل الله عز وجل أن أكمل لنا الدين وأتمه. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى زيادة ولا يصلح فيه النقصان. وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام التي بها النعمة التامة يوم القيامة، ورضيت لكم الإسلام دينا، وما رضيه الله عز وجل هو الخير العظيم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد الكشي قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعنده يهودي فقال: لو أنزلت هذه علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين، في يوم الجمعة ويوم عرفة. فانظر إلى اليهود كيف يعرفون الحق، ولكنهم يأبوا الإسلام لكبرهم وبغيهم وعنادهم. وفي السند المتصل قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن يسار حسن الحديث إذا صرح عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الرحمن ملأ سحاء لا يغيضها الليل والنهار. إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وكلتا يدي رب يمين ملأ من رزقه ومن خيره ومن فضله، لا يغيضها لا ينقصها. سحاء يعني أنها تنفق، أن الله ينفق منها في الليل والنهار. سحاء لا يغيضها الليل والنهار، دائمة الصب. فضل الله عظيم، كم هي مخلوقاته، وكم يرزق وكم يعطي. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، والآن يحمله حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية في الآخرة وأربعة في الدنيا والله أعلم. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يده الأخرى يمين، لا يقال بأنه موصوب بالشمال. فوصف الله عز وجل بالشمال جاء من حديث عمر بن حمزة وهو ضعيف. قال: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث تفسير هذه الآية: وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا حديث قد رواته الأئمة، نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم، من غير أن يفسر تفسير المعطلة. أو يتوهم توهم الممثلة. هكذا قال غير واحد من الأئمة منهم سفيان الثوري مالك بن أنس بن عيينة بن المبارك إنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف، لأن الكيف لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفه إلا هو، إذ الكيفية لا تعلم إلا بالنظر إليها أو إلى مثيلها أو إخبار من رآها، وكل هذا منتف في صفات الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الفائدة العقدية التي وضعها الإمام الترمذي في هذا الموطن لتعلم أهمية إدخال العقيدة فيما يمر بك في المسائل الفقهية أو العقدية أو التوحيدية أو حتى في باب المعاملات. إذا مررت بآية أو بحديث فيه شيء من أسماء الله وصفاته فبينه ووضحه لكثرة المخالفين ولتعليم الجاهلين وللرد على المبطلين. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي صدوق قال عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، حتى أنه حين قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فحرسه فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترك الحراسة بعد أن وعده الله بالعصمة والحفظ والكلاءة. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وفعلا جاء ذلك الرجل وهو في قيلولته في السفر ورفع عليه السلاح وقال من يعصمك مني؟ قال الله، فسقط من يده. وبسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا مسلم إبراهيم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، ولم يذكر فيه عن عائشة، معناه أنه علّ بالإرسال. وبسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ الإمام البخاري ومات قبل البخاري بأيام ورثاه البخاري إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا وفناء نفسك لا أبا لك أفجع، صاحب المسند ويسمى السنن، مذكور بالخير والسنة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك القاضي عن علي بن بذيمة أبو عبد الله ثقة رمي بالتشيع وشريك ضعيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم كالمقرين لهم وواكلوهم وشاربوهم، وإلا لو كان هناك نهي عن ذلك ولم يكن ثمة إقرار فقد تقع المجالسة بين أهل الاستقامة وأهل المعاصي ونحو ذلك. فضرب الله قلوبها قلوب بعضهم ببعض، يعني وقعت بينهم العداوة البغضاء سبب ذنوبهم ومعاصيهم، وألقينا بينهم العداوة البغضاء إلى يوم القيامة، ولعنهم لعنهم الله بسبب ما وقعوا فيه من كتم الحق والرضا بالباطل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم، لأني رأيت بعض اليهود حين استدل عليه بأن الله لعن اليهود والنصارى قال لذلك المستدل لا تكذب، إنما اللعن جاء من قبل داود وعيسى، جاء من قبل داود وعيسى بأمر الله وهو لعن الله لهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصى الله عز وجل بالشركيات وعصى الله عز وجل بالبدع والخرافات وعصى الله عز وجل بالمعاصي والسيئات، وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي حتى تأطروهم، أي تمنعوهم وتلزموهم بالحق إلزاما، على الحق أطرا، تلزموهم بالحق أطرا وتمنعونهم من الباطل منعا، الحديث ضعيف فيه شريك فيه الإرسال بين أبي عبيدة وبين أبيه، ومع ذلك ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من كبائر الذنوب لمن استطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله. هذه علة ثالثة. العلة الأولى شريك، والعلة الثانية الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه، والثالثة الإرسال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، بعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص، نقص العلم ونقص الدين ونقص الاستقامة، لا نقص العدد، فالعدد يزيد، كان الرجل يرى أخاه على الدرب فينهاه عنه، هذا ابتداء، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه على الإقرار له، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن، نزل القرآن في شأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبب لهم اللعن والطرد، فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فقرأ حتى بلغ: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا المخالفين لدين الله أولياء وأصفياء وأحبابا، ولكن كثيرا منهم فاسقون معرضون عن دين رب العالمين. قال: وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراء. هذا إذا كان الإنسان يستطيعه فحسن، وفي الغالب أنه فعل أولياء الأمور لو وفقوا وسددوا، فإن الناس قد لا يمشون في الخير إلا بقوة السلطان ورادع السلطان، حتى أن العلماء قسموا الحكومة إلى 4 أقسام. القسم الأول حكومة فيها القوة الإيمانية والقوة السلطانية، وهذه أكمل الحكومات. الثاني حكومة فيها القوة السلطانية وضعف الإيمانية، وهذه ثاني الحكومات. الثالث حكومة فيها ضعف السلطانية والقوة الإيمانية، وهذه الرابعة. والخامسة أعني والرابعة ضعف الإيمانية وضعف السلطانية، وهذه أسوأ الحكومات، لا رادع من دين ولا رادع من سلطان. تنتشر المخدرات وتنتشر الرزايا والبلايا والشرور الكثيرات، نسأل الله السلامة والعافية، والناس على دين ملوكهم. إذا كان السلطان على حال سيء في باب الإيمان فالناس على دين ملوكهم، إن كان رافضيا كانوا روافض إلا ما رحم ربي، وإن كان صوفيا كانوا صوفية إلا ما رحم ربي، وإن كان أخوانيا كانوا أخوانية إلا ما رحم ربي، وإن كان إباضيا خارجيا كانوا إباضية خوارج إلا ما رحم ربي، وإن كان عربيدا سكيرا كانوا على طريقته إلا ما رحم ربي. فالناس على دين ملوكهم. ذكر أن الناس في زمن عمر بن عبد العزيز كانوا عبادا، وفي زمن هشام بن عبد الملك كانوا أصحاب زواجات، وفي عهد عبد الملك بن مروان كانوا أصحاب بنايات على شأن ملوكهم، لأن الناس يتأثرون بمن يلي أمرهم، نسأل الله السلامة والعافية. وبالسند المتصل: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا عثمان بن سعد الكاتب المعلم قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء. في الغالب أن من يأكل اللحم ويشرب العسل ويتغذى الأغذية الطيبة قد يحتاج إلى المرأة، لا سيما إذا كان شابا فتى. وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم، لا يجوز أن يحرم ما أحل الله، لكن له أن يحتمي بدون تحريم بدون إلزام. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقد قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فلا يجوز الإنسان أن يحرم ما أحل الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أناسا يقول: لا آكل اللحم، والآخر لا أتزوج النساء، والثالث لا أنام الليل أو نحو ذلك، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل الخيار، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير العظيم، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي دين رب العالمين. فمن أراد أن يكون عابدا فليتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الرهبانية وما إليها فليست من ديننا في سرد ولا ورد، والله المستعان. قال: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم عن عثمان بن سعيد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد بن الحداء عن عكرمة مرسلا. وأيم الله كم من أناس يتزهدون في باب اللحم ويُنددون في باب التوحيد، زهد في باب المباح وشرك ومخالفة في باب الواجب والحتم، فأي زهد هذا؟ يتعفف في باب مباح إن تعاطاه ما ضره، بل لو احتسب أكله لأجر إن كان يحتسبه للقوة ونحو ذلك. فإذا به مع الشركيات، مع عبادة القبور، أو مع الرفض والزور، أو مع المخالفات. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف الضبي الفريابي قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن شرحبيل بن أبي ميسرة الهمداني أيضا ثقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين الله عز وجل ما فيها من الشر، يتقيه من اتقاه، لكنه لم يحرمه. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حتى تعلموا ما تقولون، هذا على التدريج. فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، ويصدقوا عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. فدعي عمر فقريت عليه فقال: انتهينا انتهينا. أخرجه النسائي أبو داود. والعجب أن تجد بعض المتهوكة يزعم أن الخمر حرم دفعة واحدة، فأن تحريمه لم يكن على التدريج. وما أدري هؤلاء من أين جاءت لهم هذه الجرأة في الكلام بدين الله عز وجل بغير علم وبغير دراية أو روية، ولا يرجعون إلى أهل العلم، وإنما إلى عقولهم العفنة، إلى عقولهم السيئة. فأي عقل يروم أن يصل إلى معرفة الدين من غير طريق الصحابة ومن إليهم من المبلغين، فاعلم أن في عقله لوث، إما أن يكون في عقله لوث عقدي أدى إلى انحرافه، أو يكون جاهل، يعني لم يعرف حقيقة السلفية وحقيقة الدعوة الزكية. قال أبو عيسى: وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا محمد بن علاء والهمداني قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحو هذا أصح من حديث محمد بن يوسف. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا عبد بن حميد وهو الكشي قال: حدثنا عبد الله عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر فكانوا يتعاطونها. وتجد من يطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدعوى أنه كان يشرب الخمر، كان يشرب الحلال الطيب، هل يعير من كان يشرب الماء أو من كان يشرب العصير، لكن هل شربها بعد تحريمها؟ ثم أيضا الحديث قد مر معنا في الترمذي بأنه ضعيف لا يثبت. ثم إن حمزة بن عبد المطلب شربها حتى ثمل وخرج عن الاعتدال ووقع منه ما وقع تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذم على ما فعل أو ذم على شربه لها؟ لا، لأنها كانت مباحة وتعاطى أمرا مباحا. ولكن هؤلاء قوم لا يعقلون، ابتلينا بالرافضة، أبغضوا الصحابة وكفروهم غلوا في علي بن أبي طالب، وتظهر الآن ناصبة تعظم شأن معاوية رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وتطعن في علي بن أبي طالب. فلا يكون هذا أن يؤتى ديننا من الطائفتين، تارة من الرافضة وتارة من الناصبة. ديننا قائم على حسن الظن بالصحابة رضي الله عليهم أجمعين، أكتعين أبصعين، وما وقع بينهم يطوى ولا يروى، وإن ذكر بعضه مع سلامة الصدور عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال: رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر، فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قدامة بن مضعون رضي الله عنه أخذ من هذه الآية أنه لا بأس من شرب الخمر مع الإيمان، ومع ذلك قال له عمر: ماذا أخطأت استك الحفرة، يعني في هذا الفهم، ونهاه عن ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء، حدثنا بذلك محمد بن بشار، قال بسند متصل: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا قال: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ما تناسب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال: ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد والكشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مضطربة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر، فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي السند المتصل: حدثنا سفيان ابن وكيع ضعيف قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني من شيوخ البخاري، وفيه كلام عن علي بن مسهر عن الأعمش سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أخرجه مسلم. هذا حديث حسن صحيح، وفي السند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان الأسد العطار الكوفي مقبول أي أن توبع وإلا فلين عن علي بن عبد الأعلى هو عبد نعم عن أبيه وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي صدوق يهم عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله في كل عام، فسكت. قالوا: يا رسول الله في كل عام، قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. عبد الأعلى الأكثر على ضعف، أخرجه ابن ماجه، فقد جاء من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن عباس تقدم في الترمذي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم دعوني ما تركتكم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث علي، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس، وقد صح في نزول الآية ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. فأنزل الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وفي حديث أنس في الصحيح: كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأل. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن معمر أبو عبد الله البصري القيسي صدوق من كبار الحادي عشرة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قاضي البصرة ثقة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. والسبب في ذلك أنهم ربما سألوا عن أشياء أدت إلى تحريم أو أدت إلى فرض، فشق ذلك على المسلمين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في مسلم: أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا يبين المراد في نهيهم عن السؤال. قال الشعبي: لو كان الصحابة رائيون لكان أكثر القرآن ويسألونك ويسألونك. ومع ذلك لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن إلا في قريب 14 موطنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، كان خطيبا لأنه كان إمامهم وأميرهم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. يعني الآية فيها أن الإنسان يلزم الهدى والصواب والطاعة ويبتعد عن المعصية، ولا يلزم من ذلك أنه لا يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. فالناس احتجوا به على ترك الأمر بمعروف والنهى عن المنكر، وذلك سبب للضلال. نسأل الله السلامة والعافية. إنما استحقت الأمة الثناء بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقبلها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعا، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه. وفي السند المتصل: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم الهمداني أبو العباس الأردني صدوق يخطئ كثيرا قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي ذكره ابن حبان في الثقات، وتوثيق ابن حبان تعلمون أنه لا يرقيه إلا أن يوافق من غيره، عن أبي أمية الشعباني اسمه يحمد، يحمد بضم التحتانية مقبول أن ينتوبع وإلا فلين. قال أتيت أبا ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. لا بأس أن يزكي الإنسان نفسه إن كان لبيان الحق وبيان الهدى وبيان الصواب، ليس على باب التبجح، لأن أناس ينكرون الثناء مطلقا، هذا غير صحيح. قد يحتاج الإنسان أن يثني على نفسه أو يثني على كتابه أو يثني على شيء يرجو خيره، ومنهم من يرى الثناء مطلقا، وهذا غير صحيح. فإننا مساكين، لولا ستر الله علينا لفضحنا. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومنهم من يرى الثناء في موطنه وكذلك عدم الثناء في موطنه، وهذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه المكلف. قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا، أي بخلا مطاعا وهوى متبع يتبعه الناس ويميلون إلى الأهواء، ودنيا مؤثرة مقدمة على الدين، وهذا هو الواقع الآن. كثير من الناس عنده تقديم الدنيا على الصلاة، تقديم الدنيا على العلم، تقديم الدنيا على كل ما كان من طاعات، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذا هو سبيل أهل البدع، يعجبون برأيهم ويتركون السنة والكتاب. فعليك بخاصة نفسك، يعني إلزم شأن نفسك مع طاعة الله، مع توحيده، مع إفراده ما يجب له. أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث ثم قال: ودع العوام، يعني إياك وكثرة المجالسات والمداخلات والموافقات لمن هذا حاله لا يبالي بدين الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ورائكم أيام الصبر، أيام الشدة على أهل الطاعة، على أهل الاستقامة، قد تكثر أموالهم وتكثر شأنهم، ولكنهم يؤذون ويبتلون ويضيق عليهم. فيهن مثل القبض على الجمر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، الآخذ بالدين كالقابض على الجبر كما في حديث أنس، له شاهد من حديث أنس، العامل في إن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. ليس فيه تفضيل لهذا الصف على الصحابة، فالصحابة وصلوا إلى درجة لا يساويها ولا يقارنها ولا يقاربها أحد شرف الصحبة، ولكن معناها أنهم يؤجرون في هذا الباب في صبرهم على العمل بدين الله وتبليغ دين الله كأجر 50 من المتقدمين، وإلا فأولئك عندهم من الإيمان والخير والفضل والمنزلة ما ليس عند المتأخرين. قال عبد الله بن المبارك وزادني غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال لا بل أجر 50 منكم. فيه ضعف عمر بن جارية لم يثق غير بن حبان وأبو مية مقبول، عتبة صدوق أخته كثيرا لكن بعضه له شواهد أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وبسند متصل، حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلم الحراني قال حدثنا من محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هاني عن ابن عباس رضي الله عنه، باذان ضعيف، عن تميم الداري رضي الله عنه عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء وكنا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لتجارتهما فقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك، يريد أن يهديه إناء من فضة يريد أن يهديه للملك من أجل أن يحصل على عطية وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله وكان كافرين كان كافرين. قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم خانوا الأمانة ثم اكتسبناه أنا وعدي بن بداء فيما بينهم وتمالا على الخيانة، وهذا في حال شركهما. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى قوله أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم. الأصل أن باب الشهادات يكون من المسلمين على المسلمين، لكن في حالة واحدة إذا كان في سفر ولم يكن من الشهود إلا الكفار فيشهد من يرى فيه أداء الشهادة، فإن وقع منهم الخيانة أو تخوف منهم فليقسم أصحاب الميت أن هؤلاء الشهداء غير عدول، ثم تعاد القضية على ما بينه الله عز وجل. فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه ورجل آخر فحلف فنزعت 500 درهم من عدي بن بداء ضعيف الإسناد جدا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي رواه عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي، سبحان الله كيف دلسوه، يكن أبو النضر وقد ترك أهل الحديث بل كذب وهو صاحب التفسير. سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكن أبو النضر ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني، رواية عن أبي صالح مولى أم هاني وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. وفي السند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن ابن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة همداني، عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السامي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقيل اشتريناه من عدي وتميم، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، فقال وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، خرجه البخاري وأبو داود. هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة، يعني هذا أصح من الحديث الأول، أما الحديث الأول فقد تقدم من فيه. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن قزع البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب البصري البزاز أبو محمد قال حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن خلاس بن عمرو عن عمار بن ياسر رضي الله عنه فصح أنه سمع من عمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير. بعض أهل العلم يقول ما ندري هل نزلت أم لم تنزل عليهم، لكن كما ترى هذا الأثر يدل على ذلك. الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر عدة آثار عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما لفظه، وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم. قال الله إني منزلها عليكم الآية. وقال قائل إنها لم تنزل، فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله أنزل علينا مائدة من السماء، قال هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس على عمار بن ياسر موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، ولم يرفعه، هذا صح من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا. وبالسند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الآية كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. حيي ليس بالقوي، قال أحمد حديث مناكير، وقال البخاري فيه نظر، معناه أن حديثه ضعيف جدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن ابن عباس أن رضي الله عنه أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.